بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام عبادة من أجل العبادات وأعظمها، وهو ركن من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد من استطاع منهم السبيل إلى الحج في العمر كله مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ورتب على هذه العبادة، على فعل هذه العبادة، أجور عظيمة، وغفران للذنوب، وتكفير للسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج يهدم ما كان قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث في هذا الباب عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. وإن مما يحسن بالمسلم، ولا سيما من عزم على الحج وتيسر له القيام به، أن يتعلم أحكام الحج، وأن يعرف هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه. ويتأكد أيضا على طالب العلم في مثل هذا الوقت أن يعتني بمراجعة ومذاكرة أحكام الحج، حتى وإن لم يكن عنده نية حج، وإن لم يتيسر له أداؤه، ليكون دليل خير ونصح وتعليم لمن يراه من إخوانه المسلمين قاصدي بيت الله الحرام. وبين أيدينا هذا الكتاب من سنن أبي داود، كتاب المناسك، فقد جمع فيه رحمه الله تعالى أبوابا كثيرة وأحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذه العبادة وهذه الطاعة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حسن الاستفادة من هذه الأحاديث، وحسن الفهم لها، وحسن العمل بهدايات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يتقبل سعيهم، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وأن ييسر لهم أداءه على الوجه الذي يرضيه سبحانه، خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك، باب فرض الحج. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود رحمه الله: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان.
أشير أولا أن هذا الكتاب، كتاب المناسك من سنن أبي داود، قرأناه في هذا المكان في مجالس عديدة على الوالد حفظه الله وجزاه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، قرأناه عليه في مجالس عديدة. كان أول هذه المجالس في 22 من الشهر العاشر من عام 1402 من عام 1420 للهجرة، وكنت قيدت على نسخة هذه فوائد من الوالد أستفيد منها أيضا الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على هذا الكتاب. فأسأل الله أن يكتب أجره، أن يعلي ذكره، وأن يجزيه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء وأوفاه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك أو منسك، كلاهما يصح بفتح السين وكسرها، وهو لفظ يطلق على التعبد، يطلق على التعبد، وغلب إطلاقه على أفعال الحج وأعماله. فإذا قيل المناسك أو مناسك الحج فيراد بها أعمال الحج وأقوال الحج، وجاء في القرآن في سياق آيات الحج من سورة البقرة قال: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أعمال حجكم. إذا قضيتم مناسككم أي أعمال حجكم، ولهذا يعني الوقوف بعرفة من المناسك، والمبيت من مزدلفة من المناسك، أعمال يوم النحر التي بمنى من المناسك، وهكذا الطواف بالبيت والسعي، هذه كلها مناسك. فمناسك الحج هي أعمال الحج وأفعاله وشعائره المروية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: باب فرض الحج. باب فرض الحج، هذا باب عقده رحمه الله لبيان أن الحج فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، فإن حج بعدها مرة أو مرات فإنه تطوع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. جاء في بعض الروايات للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فأفاد هذا الحديث أن الحج واجب على المستطيع. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية تدل على فريضة الحج، وهي آية فرض الحج، هي آية فرض الحج عند جمهور أهل العلم. وبعضهم قال آية فرض الحج هي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج فريضة، لكن في العمر كله مرة واحدة. ولما تقارن بين الحج وبين أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام تجد أن الحج أقل هذه العبادات، تجد أن الحج أقل هذه العبادات من حيث الوجود، وجود هذه العبادة وفعلها. فالصلوات الخمس هذه فرضها الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة على المستطيع في السنة أو في الحول، والصيام في كل عام شهر يتكرر بتكرر الأعوام إلا الحج، فإنه فريضة في العمر كله، في العمر كله مرة واحدة. وأيضا على المستطيع، من لا يكون مستطيعا لا يكون قادرا يسقط عنه ذلك ما دام غير مستطيع. قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان ضعف في روايته عن الزهري، لكن الحديث له شواهد، وأيضا قد ورد في صحيح مسلم بلفظ مقارب لهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. هذه هي موطن الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، قوله هذه أي حجة الإسلام، هذه أي حجة الإسلام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كانت هذه لهن ماذا؟ حجة الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام يعني هذه التي هي حجة الإسلام التي هي فريضة، ثم ظهور الحصر أي بعدها إلزمنا البيوت، هذا المقصود، بعدها إلزمنا البيوت. إذن إراد الإمام، إراد الإمام أبي داود رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب فرض الحج من أجل هذه اللفظة هذه، من أجل هذه اللفظة هذه، ففيها أن الحج فرض على النساء كما فرض على الرجال، وأن واجب عليهن مرة واحدة مثل ما تقدم في الحديث الأول، وأن واجب عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال في العمر مرة واحدة. قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني إلزمنا ظهور الحصر، والحصر هي البسط التي تفرش في البيوت، والمقصود إلزمنا البيوت، المقصود إلزمنا البيوت. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النساء لهن أن يتطوعن بالحج، لهن أن يتطوعن بالحج، كما جاء في الحديث لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة عن الجهاد، قالت هل نجاهد؟ قال لا، لكنا جهاد لا قتال فيه، حج مبرور، لكنا جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن حججن تطوعا بعد ذلك، ولا سيما في آخر خلافة عمر وفي خلافة عثمان، أما في أول خلافة عمر رضي الله عنه منعهن رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سمح لهن أو مكنهن من الحج، فحججن في آخر خلافته، وأيضا في خلافة عثمان رضي الله عنه. ولهذا قيل إن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفهمنا من قوله ثم ظهور الحصر الوجوب، يعني يجب أن يلزمنا ظهور الحصر ولا يكون منهن حج بعد ذلك. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تأولنه على أنه لا يجب عليهن إلا هذه المرة، هذه يعني لا يجب عليهن إلا هذه المرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني إلزمنا البيوت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج ويحصل فيه من المشقة والتعب والاختلاط ومزاحمة الرجال ما يحصل، لو أن المرأة اكتفت اكتفت بفرضها وإذا كان عندها مال تعين من يريد أداء الفريضة فيكون لها مثل أجره. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة تحج بغير محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال النفيلي حدثنا مالك قال أبو داود رحمه الله ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تحج بغير محرم، أي حكم ذلك. عقد هذه الترجمة في حكم هذه المسألة، حكم حج المرأة بغير محرم. والمحرم محرم المرأة هو زوجها، محرم المرأة هو زوجها ومن حرم عليها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. فما حكم ذلك؟ ما حكم لو أن المرأة حجت بدون محرم؟ هذه الترجمة عقدها لبيان ذلك، بيان حكم ذلك، وأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم لها. وهذا من رعاية الإسلام للمرأة وتكريمه لها وحفظه لها، فجاء النهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، وهذا يتناول الحج وغيره، بل جاء في الحج ما يخصه في ذلك، قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني اكتتبت في الغزو وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، قال حج مع امرأتك. ففي الحج أو غيره لا يحل للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم لها. فإن حجت مع غير ذي محرم فتكون بذلك آثمة عاصية مرتكبة لأمر حرمه الله سبحانه وتعالى عليها ونهى عنه، وجاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي صريحة في المنع والتحريم، يقول لا يحل امرأة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تسافر مع غير ذي محرم. في بعض ألفاظ الحديث يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، فلا يحل لها أن تفعل ذلك. لكن لو حجت تكون آثمة لهذه المعصية، السفر بدون محرم، والحج ما يقال باطل، ما يقال حجها باطل أو حجها فاسد، حجها إذا كان استوفى الشروط والأحكام والأركان والواجبات فإنه صحيح، فإنه صحيح، لكنها آثمة، آثمة على هذا الصنيع الذي هو سفر من غير ذي محرم لها. كما لاحظنا في الروايات للحديث بعضها قال مسيرة ليلة، بعضها قال تسافر يوما وليلة، نعم، وفي بعضها قال ثلاثة أيام فصاعدة، ثلاثة أيام فصاعدة. فهذا الاختلاف قيل لاختلاف السائلين، يعني في المسافات قيل لاختلاف السائلين، وقد جاء الإطلاق، جاء الإطلاق عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، دون أن يذكر يعني يوما أو بعض يوم أو أياما. فكل ما يقال له سفر يناط به هذا الحكم، كل ما يقال له سفر يناط به هذا الحكم، وهو المنع، منع المرأة، وأنه لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم لها. قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يأتي كثيرا سواء في باب الترغيب أو في باب الترهيب، في باب الأوامر أو في باب النواهي، يأتي كثيرا ذكر هذين الركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. وتخصيصهما بالذكر لأن الإيمان بالله، لأن الله جل وعلا هو المقصود بهذه الأعمال المتقرب إليه بها، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على هذه الأعمال والمحاسبة عليها. فمن كان يؤمن بالله قاصدا بأعماله وقرباته وجه الله سبحانه وتعالى، مؤمنا باليوم الآخر وأنه سيحاسب ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليتجنب ما نهى الله عنه وليحرص على فعل ما أمره الله به. وهكذا المرأة، المرأة التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا مقصودا متقربا إليه، وتؤمن باليوم الآخر، لا يحل لها أن تسافر، لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم لها. قولا في بعض الروايات هذا الحديث إلا أنه قال بريدا، إلا أنه قال بريدا، البريد أربع فراسخ، البريد أربعة فراسخ، وهو ما يقارب بالكيلوات 22 كيلو متر تقريبا. نعم. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيل عن مالك، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن بن علي في حديثه عن أبي، ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن سعيد بن أبي سعيد في بعض الروايات رواه عن أبيه عن أبي هريرة، وفي بعضها رواه عن أبي هريرة مباشرة، عن أبي هريرة مباشرة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.
نعم، يعني إراد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الترجمة المرأة تحج بغير محرم، في أن مالك الجارية محرم لها، مالك الجارية محرم لها، فسفر هذه الجارية التي يقال لها صفية مولاة لابن عمر رضي الله عنهما تسافر معه إلى مكة ويردفها على دابته، لأنها ملك له، ومالك الجارية مالك الجارية صاحبها ومحرم لها، ومحرم لها، فسفرها معه هو سفر ماذا؟ مع ذي محرم لها، سفرها معه وسفر مع ذي محرم لها. نعم.
قال رحمه الله: باب لا صرورة في الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام.
ثم عقد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة: لا صرورة في الإسلام. الصرورة فسرت بتفسيرين: الأول التبتل وعدم الزواج، تبتل وعدم الزواج. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خبر الثلاثة، وأحدهم قال: وأما أنا فلا أتزوج، قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس منه، ومن رغب عن سنتي فليس منه. فقيل الصرورة هي التبتل وعدم الزواج. لا صرورة في الإسلام، أي أن هذا التبتل وعدم الزواج ليس من هدي الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال الله تعالى في أواخر سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا من سنن النبيين، من سنن النبيين وهدي المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فلا صرورة في الإسلام، يعني ليس في الإسلام تبتل ويعني ترك للزواج، ترك للزواج. المعنى الثاني الذي قيل في الصرورة هو الذي يتعلق بهذا الكتاب، ولأجله أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب في هذه الترجمة. فذكروا من معاني الصرورة ترك الحج، ولذلك أورده أبو داود هنا في هذه الترجمة. لا صرورة في الإسلام، يعني من كان قادرا على الحج مستطيعا متمكنا من أدائه عليه أن يبادر ولا يؤخر ولا يؤجل. والحديث كما بين أهل العلم في سنده كلام، لأن عمر بن عطاء هذا ضعيف، عمر بن عطاء ابن وراز بفتح الواو والراء، وراز، هذا ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب التزود في الحج. قال حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه، قال: حدثنا شبابا عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الآية.
قال رحمه الله تعالى: باب التزود في الحج. التزود في الحج يعني إذا خرج المرء حاجا يأخذ معه الزاد، ويأخذ أيضا معه من المال ما يحتاج إليه في حجه، حتى لا يحتاج أن يسأل الناس أو أن يمد يده للناس، فيأخذ من الزاد ما يحتاج إليه أو من المال ما يحتاج إليه. هذا معنى التزود في الحج. وقد أورد رحمه الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو أناسا من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله جل وعلا وتزودوا أي في أسفاركم ما تحتاجون إليه من طعام أو شراب أو مال تنفقونه في أسفاركم، ومن ذلكم سفر الحج، ومن ذلكم سفر الحج. تزودوا يعني خذوا الزاد في الأسفار. ولما كان المرء أيضا في هذه الدنيا في سفر إلى الآخرة أوصى جل وعلا في هذا السياق بأخذ الزاد للآخرة، كما أنه سفر الدنيا يؤخذ له الزاد الذي يحتاجه من طعام أو شراب أو مال، فكذلك السفر للآخرة يحتاج إلى زاد. وخير زادا للآخرة التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فكما أن سفر الدنيا يحتاج إلى الزاد، فكذلك ماذا؟ سفر الآخرة، كذلك سفر الآخرة يحتاج إلى زاد. قوله هنا ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. التوكل حقا هو أن يعتمد المرء في قلبه على ربه سبحانه وتعالى مع بذل السبب، مع بذل السبب. قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما قال تبقى في عشها، في عشها، قال تغدو خماصا أي جائعة وتروح ترجع آخر النهار بطانا أي شبعة، تبذل السبب الطير. قال لرزقكم كما يرزق الطير. فالتوكل حق التوكل هو الاعتماد على الله مع بذل السبب، أما ترك السبب اعتمادا على التوكل هذا تواكل، هذا حقيقته تواكل وتفريط، هذا حقيقته تواكل وتفريط. ولهذا يعني أمرنا بالتوكل وأمرنا ببذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والرجل الذي قال عن الدابة أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل، قال اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب، ابذل السبب. فنحن مأمورون ببذل الأسباب. أما أن يترك المرء السبب اعتمادا على التوكل فهذا تواكل، هذا تواكل وتفريط. أرأيتم لو أن رجلا قال يعني بناء على هذا الفهم الغالط قال أنا يعني لن أتزوج أبدا إلى أن أموت، وإن شاء الله أن يكون لي ذرية يكون لي ذرية، أو يقول مثلا آخر أنا لن أطلب العلم أبدا في حياتي، ولن أقرأ كتابا ولن أجلس مجلس علم، وإن كتب الله أن أكون من أكابر العلماء أكون. في هذا يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. يعني لابد من بذل السبب. فمن تمام التوكل على الله بذل الأسباب، من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى بذل الأسباب. الحاصل أن من خرج للحج ينبغي أن يأخذ معه الزاد، ويأخذ معه المال النفقة التي يحتاج إليها حتى لا يكون عالة على الآخرين. نعم.
قال رحمه الله باب التجارة في الحج. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
ثم قال رحمه الله تعالى باب التجارة في الحج. باب التجارة في الحج أي أنها جائزة، أنها جائزة مباحة، يعني لو أن الإنسان في سفر الحج أخذ بعض الأشياء معه وباعها على بعض الحجاج، أو أنه مثلا في الحج رأى أشياء أعجبته واشتراها ليبيعها في بلده إذا رجع يتربح بهذا العمل يحصل ربحا، لا حرج عليه في ذلك. وكان بعض الصحابة يتحرج من ذلك، فنزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. ما معنى أمروا بالتجارة؟ يعني أذن لهم فيها. الأمر هنا للإرشاد، الأمر هنا للإرشاد لا للإيجاب، لا للإجابة، الأمر للإرشاد. أمروا بالتجارة يعني أذن لهم في التجارة. فالحاصل أن التجارة في الحج والتجارة في الحج جائز سواء قبل الحج أو بعده أو في أثنائه، لكن لا ينبغي أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو قصد الحج ومراده، وأيضا لا ينبغي أن يكون شاغلا له، لا ينبغي أن يكون شاغلا له عن الحج، فينبغي أن يكون المقصود الأصل هو الحج، وهذه أشياء تأتي تبعا ما لم تشغل الحاج عن أداء نسكه وأعمال حجه. يزيد ابن أبي زياد هذا ضعيف، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. نعم.
قال رحمه الله باب تعجيل الحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل.
قال رحمه الله تعالى باب تعجيل الحج، يعني من استطاع وتيسر له الحج وتمكن من أدائه لا يؤخره، لا يؤخره، إن كان تمكن من أدائه هذا العام لا يؤخره للعام الذي بعده أو الذي بعد الذي بعده وهكذا، لأنه لا يدري ما يعرض له. إن كان الآن في صحة ما يدري أن هذه الصحة تستمر، وإن كان عنده الآن مال لا يدري فيما بعد هل يكون عنده المال أو لا يكون، بل لا يدري عن نفسه هو هل يكون من الأحياء في الحج القادم أو ليس منهم، مثل ما قال ابن عمر فإنك لا تدري ما اسمك غدا. ابن عمر يقول فإنك لا تدري ما اسمك غدا، إذا كان اسمك اليوم محمد غدا ما اسمك؟ نعم محمد. إذا ما معنى قول لا تدري ما اسمك غدا؟ يعني من الأحياء أو من الأموات؟ لا تدري ما اسمك غدا يعني لا تدري هل أنت من الأحياء أو من الأموات، فلا يؤخر المرء إذا كان مستطيع، لا يؤخر لأنه لا يدري ما يعرض له، يعرض موت، يعرض مرض، يعرض قلة ذات اليد، هذه كلها عوارض متوقعة ما قد تحصل، فإذا تمكن يبادر، يبادر. قال باب تعجيل الحج، المراد بالتعجيل المبادرة إليه وعدم تأخيره إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا، ولا يؤخره لأنه لا يدري ما يعرض له. والأصل في الأوامر أن تفعل على الفور ما دام المرء مستطيعا لها. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج، من أراد الحج يعني صار مستطيعا متمكنا وأراد الحج فليتعجل. ما معنى فليتعجل؟ يعني إذا جاء وقت الحج يبادر ويحج مع الحجاج إذا كان مستطيعا، ولا يقول أؤجل إلى العام القادم أو الذي بعده وهكذا. قال من أراد الحج فليتعجل. إسناد هذا الحديث فيه مهران أو مهران أبي صفوان هذا مجهول، هذا مجهول، لكن يعني الحديث له شواهد وقواه بعض أهل العلم بها. نعم.
قال رحمه الله: باب الكري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكري. الكري هو الأجار والتأجير. الكري يعني التأجير، مثل أن يؤجر المرء دابته، يكون حاجا ومعه أكثر من دابة فيؤجر بعضها لبعض الحجاج ليستفيدوا منها، ومثل السيارة يعني يؤجرها، أو مثلا يأخذ معه نفرا يحجون معه في سيارته وبالأجار، يأخذ منهم أجارا على سفرهم معه بسيارته مثلا، هذا جائز مباح. مباح الكري في الحج الذي والتاجير، سواء تاجير الدواب أو غيرها. والقول فيه كالقول في ماذا؟ في التجارة، كما أنه يجوز فيه في الحج التجارة كذلك يجوز الكراء. وأورد عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني في الحج، أكري في هذا الوجه يعني في الحج، ومعنى أكري يعني يؤجر، عنده دواب يؤجرها. يقولون: وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، يقولون لي إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر. يعني لاحظ الآن مشكلة من قديم موجودة، من قديم موجودة، يعني تجد في الحج وغيره تجد أناس ما عندهم يعني فقه ولا أدلة ولا مباشرة، وهذا ما يجوز. لاحظ قالوا: ليس لك حج، ليس لك حج. فهذا من قديم يعني تجرؤ على مثلا الأحكام الشرعية، يجوز كذا ولا يجوز كذا. هذا الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها أن تكون بعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كانوا ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، يعني ما دام تكري وتؤجر لا حج لك. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، يعني في الحج وأجر، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما، استمع إلى الجواب ما أجمله، قال: أليس تحرم وتلبي وتطوب البيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ أعمال الحج أنت تقوم بها؟ يقول: لا. كلها تأتي بها تفعلها؟ قال: بلى. قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. فإن لك حجا، أي أن الكراء هذا لا يؤثر ماذا على حجك ما دام أن أعمال الحج تأتي بها، وهذا الكرام ما يشغلك عنها، ما يشغلك، لأن لما يسأل هل كذا هل كذا هل كذا يذكر لها أعمال الحج، يعني أن الكرام ما شغلك عنها. لكن لو كان يترك شيئا من أعمال الحج أو من أركان الحج منشغلا بالكراء هذا يؤثر على حجه، لكن إذا كان يؤدي تجارته أو كراءه دون أن يؤثر على أعمال حجه فله حج ويصح حجه مع الكراء. قال فإن لك حجا أي يصح حجك مع الكراء. قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية. سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه. لاحظ هنا وتأمل، سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب، أولئك قالوا له ليس لك حج، أولئك قالوا له ليس لك حج. والسؤال نفسه سأله رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه لم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه أي إلى السائل، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وقال لك حج، قرأ عليه وقال لك حج. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.
قال أورد هنا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى، يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج. سوق ذي المجاز هذا سوق قريب من عرفة، قريب من عرفة، فكانوا يتبايعون يبيع بعضهم على بعض، يعني يتبايعون يبتاعون ويشترون، يشتري بعضهم من بعض في بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز وقريب من عرفة ومواسم الحج، ومواسم الحج. فخافوا البيع وهم حرم، خافوا أن هذا يؤثر على ماذا؟ على حجهم. خافوا البيع وهم حرم أي خافوا أن يكون هذا يؤثر على حجهم. فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال حدثني عبيد بن نمير أنه كان يقرأها في المصحف، أنه كان يقرأها في المصحف، وهذه معدودة في القراءات الشاذة، في القراءات الشاذة، لكنها يعني يستفاد منها في ماذا؟ في التفسير، يستفاد منها في التفسير وفي بيان المعنى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج.
نعم، يعني هذا بمعنى الذي قبله، كانوا يعني الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، ثم خافوا أن يكون يؤثر هذا على حجهم، فنزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
قال رحمه الله باب في الصبي يحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
قال: باب في الصبي يحج. باب في الصبي يحج، أي أن الصبي إذا حج يصح حجه، يصح حجه، وثواب الحج يكون له، حجه لنفسه، ويؤجر والده أو من حج به على تحجيجه، يؤجر على ذلك. وهذه الحجة التي تقع من الصبي لا تغنيه عن حجة الإسلام، لا تغنيه عن حجة الإسلام. قال: باب في الصبي يحج. إذن هذه الحجة ماذا يكون نوعها؟ حجة الصبي قبل البلوغ ماذا تكون؟ نعم، تطوع، نافلة. وهذا تطوع ماذا؟ قبل الفريضة، تطوع قبل الفريضة. رأيتم الرجل البالغ هل له أن يتطوع بالحج قبل أن يؤدي الفرض؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. لكن الصغير هذه تكون تطوع قبل، تطوع قبل الفريضة، ويؤجر عليها أجر التطوع بالحج، وحجه لنفسه ولمن حججه أجر تحجيجه، ولا تغنيه عن حجة الإسلام. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ومن معه، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، هذا المقصود. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي ومن معه. ففزعت امرأة، فزعت امرأة، فزعت يعني لما عرفت أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فزعت، فزعت امرأة عندما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي أخرجته من محفتها أو محفتها، وهو مثل الهودج، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: نعم، ولك أجر. إذن الحجة له ولأمه أو أبيه أو من يعني أخذه للحج أجر تحجيجه. قال: ولك أجر، يعني على تحجيجه. ويعامل الصغير معاملة الكبير من حيث الأحكام، يعني محظورات الإحرام وما إلى ذلك يعامل معاملة الكبير. وكما تقدم لا تجزئه هذه عن حجة الإسلام. أعد الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما وغفر لنا أجمعين ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.